وفي الدخول دون سعي قدما يمناك وليسرى بها الخروج عنه. وأما في الخروج فتقدم اليسرى. واذكر دعاء المشي الخروج والدخول ولا تصلي إن أقيمت في النقود. ولا تنسى دعاء المشي الذي ذكرناه ودعاء الدخول في المسجد وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول إذا دخل بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، حديثها صحيح. بسم الله اللهم صل على محمد حديثها تكلم فيه. وكذلك في الحديث الصحيح ثبت كذلك قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب رحمتي. في الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتي. والرواية الأخرى بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتي. هذا في الدخول. أما في الخروج فيقول بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، وفي رواية اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. ولا تصلي إن أقيمت في النقود. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لحديث الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك حديث عائشة الذي أخرجه ابن عبد البر وغيره، فصلاتان معا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكر على من رآه يصلي وقت صلاة بعد أن أقيمت الصلاة. ثم قال باب صفة الصلاة. إن تفتتح صلاة ارفع كبري، إن تفتتح صلاة ارفع كبري عوي وبسمل فيهما لا تجهل. صفة الصلاة هي أولا إذا افتتح الإنسان صلاته يرفع يديه مع التكبير ويكبر، ورفع اليدين ثابت من حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعله في السجود. والتكبير ثابت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وإن تبتدئ صلاة أنا فأكبري عوذ وبسم استعاذة، الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الحديث المروي في الاستعاذة فقد ضعفه أحمد والترمذي، وقال النووي لا يعتمد عليه وإنما الاعتماد على الآية. واتفق القراء العشر على استحباب على أن الاستعاذة مطلوبة قبل الافتتاح بالقراءة. بعضهم ذهب إلى الاستحباب في ذلك وبعضهم ذهب إلى الوجوب. قال ابن الجزري في ذلك وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى وإن تزد وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل لا تعد الذي قد صح مما نقل. وقيل يخفي حمزة حيث تلا وقيل لا فاتحة وعلل وصل وقبلهم عليه أو صل واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب. وإذا قرأه الإنسان إذا أحب أن يقف عليه وإذا أحب أن يصله بما بعده من القراءة. وعلى هذا فالراجح الاستعادة لما ذهب إليه القراء العشرة ولما في قول الله تبارك وتعالى ما في الآية الكريمة. وبسمل البسملة كذلك ينبغي للإنسان استحب له أن يبسمل. وأوجب الشافعي ورآها أحمد أوجب الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر وعند أحمد وأبي حنيفة تقرأ سرا وعند مالك لا تقرأ في الفريضة أصلا لا سرا ولا جهرا. واعتمادهم هو ما ثبت من حديث أنس ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حديث أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأما مالك فذهب إلى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري مسلم والذي قالت فيه عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلم تذكر البسملة. وحديث أنس برواياته المتعددة وفي بعضها قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. وكذلك حديث ابن المغفل الذي قال فيه ابنه المغفل قال صليت وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أبي يا بني إياك والحدث فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأها. وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين قال أبو هريرة قال الله تبارك وتعالى رافعا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ومجدني، فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أدلة الذين ذهبوا إلى البسملة ما ثبت من أن رسول الله من أن أبا هريرة صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع، وقال إني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. ذهب مالك إلى ظاهر هذه الأحاديث، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس وأبي هريرة كما قلنا وأم سلمة، ووفق أحمد وأبو حنيفة بين الأحاديث، وفقها بين الأحاديث، فحملا أحاديث التي لم تذكر فيها البسملة على أنها قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. ولهذا قال عوذ وبسمل فيما لا تشهري، وهي عند القراء متفق على أنها افتتح بها القرآن عن البسملة. ولهذا قال ابن الجزري قال بسملة بين السورتين ذي نصف دمذق رجاء وصل فشا وعن خلف فاسكت وصل، والخلف كم حمن جرى واختير للساكت جي ويل ولا بسملة والسكت عم وصلا، وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة فلا ولو وصل ولو وصل وسطا خير وفيها يحتمل، فلا تقفها وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحفظ. إذا وصلت البسملة بآخر السور فلا تقف عليها، وغير ذلك من السور يجوز. معناها إذا قرأت البسملة بين الفاتحة والسورة مثلا ووصلتها بآخر الفاتحة فلا تقف عليها، ينبغي أن تحصلها كذلك بالسورة التي تلي ذلك، وغير ذلك من الاحتمالات يجوز. لأن هذا يدل على إجماع القراء كذلك على البسملة عند الابتداء بالقراءة، وفي ابتداء السورة قال كل بسملة، وفي ابتداء السورة كل بسملة. عوي وبسمل فيهما لا تجهري، وموضع السجود من صلى نظر كي يحضر القلب لإثبات البصر. فالقلب إنما يثبت البصر ويثبت القلب، ولهذا صدق الشاعر الذي قال فإنك إن أرسلت طرفك رائدا في قلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ألا يخشى الذي يرفع بصره في صلاته أن لا يرد الله إليه بصرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتحة لغير مأموم تجب، ما ندب له في سكتة سر طلب. الفاتحة واجبة على غير المأموم، واجبة على المنفرد والإمام، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي رواية وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش 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 أي ناقصة. وخالف في هذا أبو حنيفة متمسكا الجمهور على أن الفاتحة واجبة للإمام والمأموم، وإن كانوا اختلفوا في القدر الذي يجب منها، هل تجب في كل ركعة، تجب في جل الركعات، أن تكفي في ركعة واحدة، لكن خالف أبو حنيفة مطلقا في ذلك فقال: تكفي آيات من القرآن ولو لم تكن فاتحة الكتاب. وتمسك في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبحديث المسيء صلاته الذي أخرجه أبو هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجع فصلي فإنك لم تصل، ورجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال: ها ثلاثة، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال: إذا قمت إلى صلاتك، في رواية: فتوضأ وكبر، وفي رواية: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أما بالنسبة للمأموم فلا تجب لقول الله تبارك وتعالى، لا تجب اتفاقا، فلا تجب عند الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، أما عند الشافعي فإنها تجب، ويقرأها بعد قراءة الإمام الفاتحة إشارة، يقرأها أثناء قراءة، يقرأها بعد قراءة الإمام الفاتحة إشارة، وفي السر يقرأها لنفسه، والأصل الذي يعتمد عليه هؤلاء الذين لم يوجبوها هو قول الله تبارك وتعالى: إذا كان ذلك في صلاة الجهر، وقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. أما عدم وجوبها في السر عندهم، الأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الحديث هو إن اختلف في تصحيحه واستأنس به. ندب له في سكتة سر طيب، وتندب له مع ذلك عند الإمام أحمد في سكتات الإمام، وعند مالك تندب له، عند الإمام أبي حنيفة تندب له في السر، وعند الإمام مالك تطلب منهم في السر. ندب له في سكتة، سكتات الإمام هذه السكتات التي روى حديثها أبو هريرة وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، أو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتات حين يكبر، وحين يفرغ من قراءة أم الكتاب، وحين يفرغ من قراءة السورة قبل الركوع. هذه السكتات تندب للمهموم أن يقرأ فيها الفاتحة، هذا في صلاة الجهر. أما في صلاة السر فتندب له مطلقا، لأن يطلب هذا الندب، هذا ندب، ندب للمأموم في سكتات الإمام وفي صلاة السر، ومطلوب منه هذا الندب أن يقرأ الفاتحة. مفصل طواله الصبح تقي، قصاره المغرب والسق ما بقي. بالنسبة للصبح، يستحب للإمام أن يقرأ فيه بسورتين طويلتين من المفصل، هذا عند الإمام عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك. وقد ثبت من حديث الموطأ في رسالة عمر إلى عماله: فصل الصبح بغلس واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وقد ثبت من حديث أبي برزة الأسلمي الذي أخرجه البخاري ومسلم: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، أي الصبح. وقد ثبت في الموطأ أن أبا بكر الصديق قرأ بسورة البقرة في الصبح، وأن سورة يوسف حفظت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من كثرة ما كان يقرأها في الصبح. ثلاثة. وقد ثبت من حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وبهل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. والمفصل عموما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءته في الصلاة، وهو يبدأ من سورة الحجرات إلى من الجنة والناس، طواله من سورة الحجرات إلى عبس، وأواسطه من سورة عبس إلى والضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى من الجنة والناس. مفصل طواله الصبح تقي، قصاره المغرب، لأنه ثبت من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله تعالى يحبه. وقد ثبت من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما صلى للناس في سورة البقرة وشكوه إليه قال فتان أنت يا معاذ، فقال فلولا صليت بهم يسبح اسم ربك والليل إذا يخشى فإنه يصلي خلفك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وقد ثبت من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. وكان يقرأ في الظهر والعصر، أيضا في رواية أخرى أنه كان يقرأ في الظهر والعصر والليل إذا يخشى. وقد ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا قط أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك من حديث مطعم بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب والطور، حديث أخرجه مسلم. ولكن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة المفصل في صلاته، ولهذا ذهب أحمد ومالك إلى هذا المذهب. فمالك ذهب إلى أنه ينبغي أن يقصر العصر، أن يقرأ القليل في العصر ويقرأ القليل، يقرأ سور قصار في العصر والمغرب. وأحمد ذهب إلى أنه يقرأ القصار في المغرب فقط في ضيق وقتها، ويقرأ الطوال في الصبح، ويقرأ السور الوسطى في الصلوات الأخرى كالعشاء والعصر والظهر. أما مالك فإنه يندم عنده أن يطيل في 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 الصبح والظهر. ويوسط العشاء ويقصر، ويوسط العشاء ويقرأ سورتين قصيرتين في العصر والمغرب.